شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نلتقي من خلال حلقات هذا البرنامج المبارك بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأحبة، في بدء هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بالشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات.
حسن الله إليكم الشيخ. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الآية في شرحها وبيانها وتفسيرها. ولعلنا نكمل في بدء هذا اللقاء بالآيات التي تلي هذه الآية من قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الآيات، ونستمع إليها بصوت الأخ عمر في بدايته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
فالح، في هذا المقطع نلحظ أن في بدايته عاد السياق لمخاطبة بني إسرائيل وتقريرهم بالنعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى لهم. ولعلنا نبدأ بقول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، كما تفضلتم أنه عاد السياق إلى تذكير بني إسرائيل فيما أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم من المواثيق والعهود، وذلك هذه المواثيق والعهود بالإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وباتباع رسله. وأخبر جل وعلا أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عهدوا به ويأخذوه، وهو التوراة، يأخذوها بقوة وحزم وهمة وامتثال، وإلا أسقط الجبل عليهم. فقال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور الذي هو الجبل، والميثاق الذي هو العهد بالإيمان بالله جل وعلا وبعدم الشرك به جل وعلا. خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بحزم وهمة وامتثال، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي اذكروا واقرأوا ما في التوراة واعملوا بما في هذه التوراة. ثم توليتم من بعد ذلك فلم تأخذوا بهذه التعاليم. فلولا فضل الله جل وعلا عليكم ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم وانثنيتم ونقضتم هذا العهد. فلولا توبته عليكم وإرساله جل وعلا النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا بالذين اعتدوا من بني إسرائيل في يوم السبت، أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت في البحر، فكانوا يحتالون فيجعلون الشباك في يوم الجمعة، ثم في يوم السبت يمتلئ الشباك لأن الحوت يأتي، ثم يأخذون الشباك يوم الأحد. وهذه حيلة منهم، وهم لم يصطادوا في زعمهم يوم السبت في اليوم الذي نهوا عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فهذه مجرد حيلة، ولذلك بعض الناس الذي يتحايل على المحرمات ويلف عليها ويظن أن هذا يمشي على الله سبحانه وتعالى، كالذين يسمون المسكرات بغير اسمها، أو يسمون الأعمال الربوية والتعاملات الربوية بغير اسمها، وقد يعطونها مسميات رائقة وتروق لبعض الناس، المسكرات مشروبات روحية، الربا فوائد، وهي مسميات جميلة، لكن هذا من باب الحيلة. فالله سبحانه وتعالى هنا عاقب بني إسرائيل لما خالفوا أمره في قضية يوم السبت، فقال: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالله جل وعلا يقول: يا معشر اليهود، ما أحل الله سبحانه وتعالى من البأس بالقرية التي عصت أمر الله جل وعلا وخالفت عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم يوم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان يوم السبت وكان محرما عليهم صيدها فيه، فوضعوا الحبائل والشبابيك والبرك قبل يوم السبت، فإذا أتى يوم السبت جاءت الحيتان والسمك فاصطادوها يوم الأحد. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله جل وعلا إلى صورة القردة والخنازير، والقردة هي أشبه شيء بالناس وليست هي بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم، فمسخهم الله جل وعلا وكان مسخهم معنويا وصوريا. ولذلك شبههم بالقردة هنا لأنهم هم احتالوا على الأمر فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بالمثل، والخنازير لأن الخنازير دنيئة، وهؤلاء يعني في فعلهم هذا فيه دناءة وخسة فجعلهم كالقردة صورة وكالقبح والخبث كالخنازير. قال فجعلناها نكالا، جعلناها ما هي؟ القرية، ضمير عائد إلى القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهل القرية بسبب الاعتداء فيما فعلوه في السبت نكالا أي عقابا، ليكونوا عبرة، لتكون هذه القرية وأهلها عبرة لمن حولهم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني من القرى، والمراد هي عبرة لمن حول هذه القرية من القرى في الزمان، وهي موعظة لمن بعدهم ممن يأتي، وأصبحت قصة يعتبر بها، ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم فقال وموعظة للمتقين. فالمتقي هو الذي يستفيد من مواعظ الله سبحانه وتعالى ومما وقع للأمم السابقة، ومن ذلك ما وقع لجزء من بني إسرائيل الذين اعتدوا يوم السبت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذه الآيات فيها فوائد كما مر معنا في أثناء العرض البياني هذا، في فوائد كثيرة نأخذ منها مثلا يعني بيان قوة الله سبحانه وتعالى بأن يرفع فوقهم الجبل الذي هو الطور، وإذا خالفوا أمره أطبقه عليهم. ولذا قال وإذ نتقنا في آية أخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فالدليل على قوة الله سبحانه وتعالى وعظمته جل وعلا، لكن أمسكها الله سبحانه وتعالى بقدرته. أيضا عتو بني إسرائيل وجبروتهم وجبروتهم وطغيانهم، وحيث لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور كأنه ظلة. أن الأخذ أيضا بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو التقوى، ولذلك قال هنا لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. من أهم الفوائد أن يأخذ الإنسان الكتاب بقوة، يعني يأخذ القرآن وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة وحزم. ولذلك قال في آية أخرى في يا يحيى خذ الكتاب بقوة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى رجل متأطئ الرأس وهزيل فقال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا. فالمسلم الذي يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويأخذ بتعاليم القرآن يكون معتزا بهذا القرآن، فيأخذه بقوة في قراءته وفي العمل به. أيضا بيان امتنان الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في آيات كثيرة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أيضا أن من خالف عقاب الله جوزي بمثل مخالفته، جوزي بالعقوبات مثل مخالفته، شبيه بالمخالفة. هؤلاء عوقبوا بأن مسخوا قردة وخنازير، وهذا هو المناسب لجرمهم. من أهم الفوائد تحريم الحيل، تحريم الحيل، فتعاليم الله وتعاليم نبيه عليه الصلاة والسلام واضحة بينة، فالمسلم يأخذها كما هي ولا يحتال يمين ويسار. وبعض الناس ما شاء الله تبارك الله يسأل 10 مفتين، 8 يقولون حرام، 1 يقول مشتبه، 1 يقول جائز، فيأخذ بالجائز لأنه يحاول يحتال، يحاول يحتال،
يبحث عن رخص،
يبحث عن رخص. فعلى المسلم ألا يتشبه باليهود عندما بحثوا عن الحيل فوقعوا فيما وقعوا فيه من الإثم والعقوبة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالذي يتحيل على الحرام يقع فيه بلا شك، ولذلك على المسلم أن يبتعد عن المحرمات ولا يحتال عليها، كالذي يسمون الربا فائدة أو المسكرات مشروبات روحية ونحو ذلك.
شيخ فالح، أيضا أحيانا يعني حتى المعاملة الربوية التي فيها شبهة يعني أحيانا تكون فيها يعني بغض النظر عن المسمى، أحيانا عن طريق الممارسة، ممارسة مثلا البيع أو أحيانا أخذ الفوائد تكون فيها شبهة قوية في بعض المعاملات البنكية.
إذا على أي حال إذا كان فيها شبهة وفيها دليل والإنسان عمل بها مستندا إلى هذا الدليل فهذا له أجره مرة واحدة إن كان مخطئ وإن كان مصيب له مرتين، لكن لا يعمل بها من خلال رأيه، إنما يعمل بها من خلال الدليل، فإن كان عالما من خلال الدليل، وإن كان مستفتيا من خلال الفتوى الواضحة الصريحة. ولكن أيضا في المعاملات الحادثة: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. بعض الناس يقول أنا ما أنا مرتاح، أنا صحيح أني أفتيت في هذه المسألة بكذا ولكن أنا لست مرتاحا. استفتي قلبك ما دام الإثم ما حاك في نفسك. ولذلك جاءت هذه الأحاديث لتقطع باب الشبه على الإنسان، فخصوصا في الأشياء أو في القضايا النازلة الجديدة والحادثة، وبالذات القضايا والمعاملات المالية الكثيرة التي صار كل يوم يظهر يعني معاملة غير الأخرى. صحيح. نعم،
حسن الله إليكم. ولعلنا يا شيخ فارح أيضا يعني نبقى فيما تبقى من وقت برنامج مع هذه القصة، قصة موسى ويعني مع بني إسرائيل في ذبح البقرة، ابتداء من قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى ختام هذه القصة.
هذه قصة عظيمة، قصة البقرة، وفيها فوائد كثيرة، وإن كان وقت الدرس الآن لا يتسع لها، لكن نأخذها بشيء من الإجمال وبفوائدها بشيء من الإجمال. هناك رجل من بني إسرائيل كان غني وليس له وارث مباشر، ليس له ولد، وكان له وارث من أقربائه، فهذا القريب يريد هذا المال، فجاء وذبح هذا الرجل الغني ووضعه في الطريق، ثم يعني صار يندب يعني حظه وأن قريبه قتل وإلى ذلك. كيف يعرف القاتل هنا؟ ذكرهم الله سبحانه وتعالى لما جاءوا لموسى، قال موسى اذبحوا بقرة، قال موسى اذبحوا بقرة يتبين لكم القاتل من هو. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا الجواب كان بالنسبة لهم غير معقول، فقالوا أتتخذنا هزوا، يعني تستهزئ بنا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن موسى نبي ومرسل ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قالوا طيب ما دام أنه ذبحوا نذبح بقرة. هنا ننظر التعنت، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أنهم لو ذبحوا البقرة لتبين أي بقرة كانت، لكن انظر للتعنت في والتقعر في الطلب حتى ضاقت بهم الحال. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست كبيرة سن ولا هي بكر، يعني لم تلد مطلقا، بينهما عوان بين ذلك، فهي بين البكر وبين الكبيرة السن، فافعلوا ما تؤمرون. ما في داعي للتقعر والأسئلة التي تضيق عليكم الحال. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. كل ما أتى سؤال ضاقت بهم الحال. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني بقرة جميلة المنظر وتسر الذي ينظر إليها فيبتهج بها. أيضا لا زالوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يقولوا هذه الكلمة لما اهتدوا إلى البقرة التي وجدوها فذبحوها، لكن لما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون هداهم الله سبحانه وتعالى، وهذه من الفوائد التي ستأتينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني ليست تستخدم للسقي ولا لحرث الأرض ولا لسقي هذه المزروعات، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، ذبحوا فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني بحثوا عن البقرة ووجدوا هذه البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. هنا وما كادوا يفعلون بكثرة الأسئلة التي سألوها وتعنتوا فيها. قال الله سبحانه وتعالى هنا عنهم، قال إنه يقولنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، مسلمة يعني صحيحة، لا شية فيها، ليس فيها لون غير لونها الأصفر. فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي أنهم كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة وتلك الأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد هذا الجهد، وهذا طبعا ذم لهم. فتقول القصة أنهم تبين لهم يعني من القاتل بعد ذبح هذه البقرة، ولذلك قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يعني اضربوا هذا الميت ببعض أجزاء البقرة كذلك يحيي الله الموتى، فأحياه الله سبحانه وتعالى وأخبرهم بمن القاتل ويريكم آياته لعلكم تعقلون، فأنتم لما اختصمتم فادارأتم فيها يعني اختصمتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون في نفوسكم من خير أو شر، ثم قال فاضربوه فقلنا اضربوه ببعضها إلى آخر الآيات. ومع ذلك لم يستفيدوا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وأن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالله سبحانه وتعالى مع ذلك يوبخهم ويلومهم على هذه الآية التي بينها لهم، يعني الآية من إحياء هذا الرجل المقتول وإخباره بالقاتل بأن الذي قتل فلان، مع ذلك قست قلوبكم فهي كالحجارة، بل أشد من الحجارة، لأن الحجارة كما أخبر الله سبحانه وتعالى منها ما يتفجر منه العيون ومنها ما تتفجر منه الأنهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس الجبل خشية لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن عباس فيما رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله صاحب القلب القاسي. فالقلب القاسي أشد من هذه الحجارة، لأن الحجارة منها ما يخرج منه الماء، منها ما يشقق، منها ما ينبع منه تنبع منها الأنهار، والقلوب القاسية شد من ذلك. بنو إسرائيل لم يستفيدوا من هذه القصة العظيمة وصاروا يماطلون مماطلات كبيرة. وهذه القصة، قصة البقرة، فيها فوائد. من أهم الفوائد بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وبأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، حتى ما لم يكن سننا كونية فتخالف السنن، لأن من السنن أن الميت لا يعود إلا بالبعث، لا يعود إلا يوم البعث، فهذه السنة يعني تخالف إذا أراد الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قادر على كل شيء، ومنها إحياء هذا المقتول. أيضا من الفوائد أن الإنسان عليه فعل السبب، الله سبحانه وتعالى أمر بذبح البقرة وليس عليه التقعر في هذا السبب، فالتقعر يضيق عليه الحال، يضيق عليه الحال تماما، فالإنسان عليه السبب، وإذا بذل السبب فحينئذ يرزقه الله سبحانه وتعالى ثمرة جهده وعمله بما يتلائم مع هذا السبب. أيضا في تنزيه الله سبحانه وتعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام بأن يقعوا بالجهل، ولذا قال موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أيضا في قول موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين عليه الصلاة والسلام يبين أن جميع الخلق مهما كانوا محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فموسى هنا في هذا المقام يعوذ بالله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يعوذ بالله من الشياطين ومن الشرور ومن الآثام ومن كل ما يجلب عليه شرا، ولذلك على الإنسان أن يلجأ إلى الله جل وعلا. وفيه في المقابل استكبار بني إسرائيل وطغيانهم وطغيانهم وتجبرهم، لذلك يقولون ادعوا لنا ربك، يسندون دائما إليه ولا يسندون إلى أنفسهم. ومن تعنتهم كثرة الأسئلة عن هذه البقرة، فمن شدد على نفسه شدد الله عليه، مثل هؤلاء اليهود شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. جاءت بعض روايات عن بني إسرائيل الله أعلم بصحتها، لكن تنبئ عن أنهم بحثوا عن هذه البقرة الذي لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وجدوها عند إنسان بعيد بعد جهد جهيد، وشروا بثمن، نعم بثمن باهظ، وبذلوا ما عندهم من الذهب ومن الأموال لكي يحصلوا على هذه البقرة. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو ذبحوا أي بقرة لا تم الأمر من دون هذه الأسئلة، فشددوا فشدد الله عليه. والله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا يسر لنا هذا الدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فإذا شدد الإنسان على نفسه تشديدا فابتعد عن الطيبات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها يشدد الله سبحانه وتعالى عليه. لكن على المسلم أن يستمتع بالطيبات، والطيبات هي ما أحله الله سبحانه وتعالى، فما دام حلالا فيستمتع بها الإنسان ولا يشدد على نفسه فيشد الأمر عليه. ومن ثم والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيضا في هذه القصة وفي غيرها من القصص الاعتناء بقصص القرآن الكريم، ففيها المواعظ والعبر والدروس العظيمة، ولذلك جاءت كثير من القصص في كتاب الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يستفيد من هذه القصص العظيمة. وفي الوقت نفسه فيها ما يلين القلب، وعلى المسلم إذا اعتبر بهذه القصص وبغيرها أيضا يبحث عن ما يلين القلب، ولا يكون كبني إسرائيل الذين قست قلوبهم فكانوا كالحجارة، والقلب كما يلين يقسو، وأبعد الناس من الله القلب القاسي، والقلب القاسي يصل الحجارة جماد ولكن يتفجر منها الماء، لكن القلب القاسي يصل إلى القتل، يصل إلى الظلم، يصل إلى الاعتداء، يصل إلى أكل أموال الناس بالباطل، يصل إلى جحدان نعم الله سبحانه وتعالى، يصل إلى الاستهزاء بالله، الاستكبار على خالقه جل وعلا، إلى عدم طاعة الله جل وعلا، العبث في معاصيه. هذا القلب القاسي الذي يصل إلى هذه الدرجات، ومن ثم يقع في المحظور في الدنيا وفي الآخرة. كما أشرت أن هذه القصة عظيمة، ولكن لعلنا نكتفي بهذه الفوائد منها.
أحسن الله إليكم. وبارك فيكم فعلكم شيخ فالح. وإلى هنا أحبتنا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، تقينا من خلاله بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر الله له. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة عطيب استماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.